أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في المقدمة. المقدمة كما يعني بينا سابقا أن المصنف يبين بها أمور أربعة. هذه الأمور الأربعة تتعلق بمباحث الكتاب التي سوف تأتي، وفي ضمنها يعني في طياتها يتعلق إلى التعريف والموضوع يعني على شكل إشارة وليس تصريحا، وهذا يتبين أنها أعم يعني من مقدمة العلم كما يعني مر عليكم، باعتبار مقدمة العلم منحصرة يعني في التعريف والموضوع والغاية. فهذه المقدمة أعم يعني فيها متعلقات المباحث الآتية زيادة على ما يشير إليه من تعريف وموضوع وغاية. عليكم السلام ورحمة الله شيخ. فالأمر الأول في المقدمة يبين فيه المصنف اللي هو سبب تسمية الكتاب، لماذا سمي الكتاب بالباب الحادي عشر، ثم بعد ذلك شرحه الذي يكون على هذا الباب. في هذا الأمر أيضا يبين بعض المصطلحات التي نحتاج إليها يعني في المباحث الآتية من قبيل الوجوب والأصل وإلى آخره. فيقول الأمر الأول أو المقدمة في بيان وجوب معرفة أصول الدين، وفيها أمور تبين أن الأمر الجامع لمباحث المقدمة الآتية هو هذا العنوان، في بيان وجوب معرفة أصول الدين. في المقام سوف يبين ما معنى الوجوب لغة واصطلاحا، ثم ما معنى الأصل، ثم ما معنى الدين، يعني مفردات هذا العنوان. في النقطة الثانية يبين مناشئ الوجوب، لماذا يجب، كما يعني في عبارته أجمعت الأمة على وجوب معرفة أصول الدين أو معرفة التوحيد، يعني بتفصيل التوحيد والنبوة وإلى آخره. ثم بعد ذلك هذه المعرفة بماذا تكون؟ تكون بالتقليد أو بالنظر، هذا أيضا مبحث مستقل. ثم بعد ذلك على عامة المسلمين، يعني فيها الواجب عينيا وليس الواجب تخييري أو مثلا كفائي أو إلى آخره من أقسام الواجب. فهذا العنوان هو الجامع للمقدمة، بيان وجوب معرفة أصول الدين، كيف تجب، هذا شيء يحتاج بيان مصطلحات. وبالبداية يعني كمقدم بيان الكتاب سبب تسميته وإلى آخره، ثم بيان هذه المفردات. واضح إن شاء الله. لذلك يبدأ بالأمر الأول، يقول في بيان وجه تسمية هذا الكتاب ومعاني الوجوب والأصول يعني والأصل والدين، يعني مفردات العنوان الجامع للمقدمة. يقول قال قدس سره، أو عليكم السلام شيخنا، قدس الله روحه. الباب الحادي عشر فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين. طبعا هو يختص بالذكر، احنا من درسنا قال الاستاذ يكون هذا المتن يحفظ. ليش؟ لان هو بنوع من الايجاز والبلاغة كما سيأتي، يعني صفات الباب الحادي عشر. لماذا يدرس الباب الحادي عشر من دون الكتب؟ يعني كثيرة كتب العقائد، لكن لماذا اختير الباب الحادي عشر ككتاب درسي في الحوزة؟ يتصف بالسجعة، دائما تراه يسجع يعني في الكلام، ويتصف بالاختصار، ويتصف بسعة المطالب، ويتصف بالترتيب، يعني الترتيب في المطالب، يعني فيه نحو من التوقف، ما ممكن أن تنتقل إلى المطلب الثاني مع عدم تجاوز المطلب الأول، تداخل يعني واضح في المطالب، كأن الثاني مكمل للأول أو متوقف عليه. هاي من صفات الباب الحادي عشر. يقول سبب التسمية أنه الشيخ الطوسي رحمه الله ألف كتاب في العبادات، يعني شلون مفاتيح الجنان من هالقبيل. فهذا الكتاب في العبادات اللي هي عام بعد من المستحبات والواجبات، العلامة الحلي ماذا فعل؟ اختصر هذا الكتاب. ما اسم الكتاب الذي هو للشيخ الطوسي؟ اسمه مصباح المتهجد. فالعلامة الحلي ارتأى أن يختصر هذا الكتاب اللي هو مصباح المتهجد، فاختصره فجعله على أبواب. كم باب؟ عشرة. عشرة أبواب في العبادات، وأسماء أو سماه منهاج الصلاح في مختصر المصباح، هذا المختصر الجديد، مختصر لكتاب الشيخ الطوسي اللي هو مصباح المتهجد. فأصبح لدينا مختصر عبارة عن عشرة أبواب. ثم بعد ذلك رأى أن هذه العشرة أبواب كلها بالعبادة، فاقتضى أن يبين المعبود وكيف يوصل إليه وجميع شؤونه. فكتب هذا الكتاب بعد قوله الباب العاشر، بعد أن أكمل الباب العاشر قال والباب الحادي عشر، في معرفة شنو، وأتم الكلام فيه في معرفة، في بيان أصول معرفة وجوب أصول وجوب المعرفة لأصول الدين. فأصبح هذا مسمى بالباب الحادي عشر، يعني هو مكمل للأبواب العشرة، مقتضى الحاجة لإلحاقه بالأبواب العشرة، لأنه من المفترض الذي يعبد ويتهجد له أن يكون معلوم معروف، فكيف يعرف ويعلم؟ قال بالباب الحادي عشر، هو الباب الحادي عشر يبين ذلك، فسمي هذا الكتاب أو الباب بالباب الحادي عشر. تبين أن الباب الحادي عشر جزء من كتاب، يعني باب من أبوابه، فأخذ هذا العنوان من ذلك الاسم الذي هو الباب، فسماه بالباب الحادي عشر. بعد أن التفت إليه فرأوا أنه كتاب جيد يعني في العقائد، فبدأ يعني يأخذ مركزية في القراءة والتعليم وإلى آخره، فأصبح معلم من معالم كتب العقائد. فبدأت الشروحات عليه، فهو الباب الحادي عشر، ثم شرح هذا الباب عدة شروحات، يعني كثيرين ما شرحوا هذا الباب، إلى أن استقر الأمر على شرح المقداد السيوري، أيضا فيه صفات شرح المقداد، أيضا فيه نحون من البيان الواضح، وفيه يعني كلما كان الشارح قريب من المرادات الماتن أو المصنف فيكون أنجع وأنفع. فرأوا أن شرح المقداد السيوري هو من أفضل الشروح، لذلك أصبح هذا الشرح هو الشرح الذي يدرس. لذلك يقول قال قدس الله روحه الباب الحادي عشر فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين. أقول إنما سمي هذا الباب، هاي سبب التسمية، لماذا سمي بالباب الحادي عشر؟ هو الحادي عشر اسم كتاب، كتاب اسمه الحادي عشر، الباب الحادي عشر اللي هو أصبح عنوان، بعد أصبح عنوان خاص بكتاب. يقول الحادي عشر لأن المصنف اختصر، المصنف من؟ فسعدنا ثلاثة، احنا عندنا الشيخ الطوسي مصباح المتهجد عندنا، والعلامة الحلي، اختصر مصباح المتهجد على عشرة أبواب وأضاف الباب الحادي عشر. ثم يأتي الشارح اللي هو المقداد السيوري يشرح هذا الباب، يقول لأن المصنف اختصر مصباح المتهجد الذي وضعه الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في العبادات والأدعية، هذا مصباح المتهجد، ورتب ذلك المختصر اللي هو شنو، اللي هو منهاج الصلاح، ورتب ذلك المختصر على عشرة أبواب وسماه كتاب منهاج الصلاح في مختصر المصباح. إذن إلى الآن عشرة أبواب، جيد. يقول ولما كان ذلك الكتاب في فن العمل، الكتاب من؟ المختصر نفسه، الكلام انتقل من مصباح المتهجد إلى المختصر. يقول لما كان ذلك الكتاب في فن العمل والعبادات والدعاء استدعى ذلك إلى معرفة المعبود والمدعو، وهي طبعا التفاته، من المفترض أن يعرف أو يعلم المعبود والمدعو قبل يعني الدخول في العبادات والأدعية وإلى آخره، يكون يعلم ثم بعد ذلك ماذا، كالترتيب الموجود أو الترتب الموجود بين فروع الدين وأصول الدين، يكون بالبداية أصول ثم بعد ذلك تتفرع عليها الفروع. يقول: والدعاء استدعى ذلك إلى معرفة المعبود والمدعو، فأضاف إليه هذا الباب وسماه بالباب الحادي عشر. هو الاسم أصلا مأخوذ من قوله، هاي عبارته، والباب الحادي عشر في معرفة المعبود والمدعو، هكذا. فقالوا هذا الباب يعزل ويسمى الباب الحادي عشر، فأصبح عنوان مستقل. يقول: قوله فيما يجب على عامة المكلفين. ما معنى الوجوب؟ الوجوب إلى معنيين، طبعا له أكثر من تعريف. الوجوب تجده يعني في الفقه له تعريف، في الأصول له تعريف، في اللغة له تعريف. المصنف هنا يتطرق إلى الوجوب لغة بمعنى الثبوت أو السقوط أو اللزوم كما عرفه الرازي يعني، ويتعرض له اصطلاحا اللي هو ما لا يذم تاركه على بعض الوجوه. هذا التعريف الذي اختاره المصنف الذي ينسجم مع علم العقائد، ثم بعد ذلك يقسمه إلى عيني وإلى كفائي. هذا التقسيم تعريفاته من أصول الفقه، شوف الفرق، يعني متنوع، بحيث أتى بمصطلحات متنوعة وعرفها واختار تعريفات لها تتناسب مع أصول الدين، ليست على نسق واحد. فالوجوب بمعناه اللغوي، يقول في اللغة، بعد واضح أنه اللغة والاصطلاح مر كثيرا، يقول في اللغة الثبوت والسقوط، وبعضهم قال بمعنى اللزوم اللي هو أعم. فبمعنى الثبوت والسقوط، ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني ماذا؟ إذا سقطت أو ثبتت أو إلى آخره من المعاني المرادفة. ويمكن أن يكون بمعنى الثبوت كما ذكره الفخر الرازي، هذا عفوا بمعنى اللزوم. وبعضهم قال يمكن أن نجمع بين الثلاثة، نقول لزوم الثبوت ولزوم السقوط، هكذا يكون التعبير. فإذا كان لزوم الثبوت ولزوم السقوط، يكون الثبوت والسقوط تعيينا للزوم. ثم وقع الكلام في أن هذا والسقوط والسقوط الثبوت والسقوط، هذا العطف عطف شنو؟ عطف تفسير، عطف بيان، أو عطف مغايرة؟ فإذا قلنا أنه عطف تفسير، يعني ما بعد الواو يفسر ما قبلها، هنا يكون معنى أن الثبوت بمعنى السقوط. هو ما الثبوت؟ قال السقوط، هو هذا معنى البيان والتفسير. أو يكون لا مغاير، الثبوت غير السقوط، الثبوت والسقوط أصلا معنى آخر للوجوب، هو هذا الأصل بالعطف، إلا أن توجد قرينة. دائما العطف شو يقتضي؟ يقتضي المغايرة. يكون للبيان أو للتفسير إذا جاءت قرينة على ذلك، وإلا الأصل فيه أن يكون ماذا؟ أن يكون للمغايرة وليس للتفسير. فإذن هو بمعنى الثبوت أو بمعنى السقوط، وواضح الفرق بين الثبوت والسقوط. يعني السقوط فيه ثبوت لكن في نهايته، يعني بعد مرحلة السقوط، والثبوت هو الثبوت يعني بدون سقوط، فمجرد عن مرحلة أو أسبقية السقوط عليه. يلزم السقوط الثبوت، لازمه، لازم السقوط الثبوت. لكن حينما نتصور معنى الثبوت، ما نتصور معه معنى السقوط، لا جزء من معناه ولا لازم له، بأي دلالة ما يمكن أن نتصور معنى السقوط مع الثبوت؟ لكن مع السقوط يمكن أن نتصور الثبوت، لأن آخر مراحل السقوط هو الاستقرار، والاستقرار معناه السقوط. بعضهم قال هو بمعنى اللزوم كما يعني ذكرنا، اللي هو الفخر الرازي. فهذا اللزوم يمكن أن يكون معنى آخر عرضي للثبوت والسقوط، يعني معناها إما اللزوم أو الثبوت أو ماذا؟ أو السقوط، على القول بالمغايرة بين الثبوت والسقوط، أو لا يمكن الجمع بين الثلاثة فنعبر نجعل أحدها أعم ويعين بالسقوط أو الثبوت، فنقول لزوم السقوط أو لزوم ماذا؟ لزوم الثبوت. أما قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، الظاهر هذا ينسجم مع السقوط، يعني إذا وجبت يعني إذا ماذا؟ إذا سقطت جنوبها، هو إشارة إلى الإبل يعني التي تذبح. يقول واصطلاحا الواجب هو ما يذم تاركه على بعض الوجوه، وهي إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الواجب الموسع، مثلا يمكن تركه وماذا؟ لا يذم تاركه، أو إشارة إلى الواجب التخييري مثلا حتى يعم، يعني يشمل جميع أقسام الواجب بهذا التعبير. المصنف اختار من أقسام الواجب قسمين ثم حصره بالواجب بالوجوب التعييني دون الوجوب التخييري. يقول هو ما يذم تاركه على بعض الوجوه وهو على قسمين، هذا الوجوب انتم اذا تلاحظون ما قال الوجوب، قال ماذا؟ الواجب. وفرق بين الوجوب والواجب كما سيأتيكم في علم الأصول. جيد، الوجوب يستفاد من الهيئة كما تقول صلي، نستفيد الوجوب نستفيده من الهيئة، من هيئة صلي. جيد، متعلق الوجوب هو الواجب اللي هو نفس الصلاة من المادة، فالواجب هو الصلاة. الوجوب من أين يستفاد؟ يستفاد من الهيئة. هنا هو في المقام لم يفرق بين الوجوب والواجب، هو الوجوب الواجب، هو هذا معناه. ولا الوجوب يستفاد من الهيئة، لكن المراد به واحد عنده، يعني واضح، لأن هذا التعريف تعريف الوجوب، إنه ما هو ما يذم تاركه على بعض الوجوه. يقول وهو على قسمين، واجب عينا هو ما لا يسقط عن البعض بقيام البعض الآخر به، أمثال ماذا؟ أمثال الصلاة والصيام، إنه لا تؤدى عن الغير، لا يسقط عن الغير. يقول وواجب كفاية وهو بخلافه، يعني يسقط إذا قام به البعض دون البعض الآخر، كرد السلام مثلا، أو مثلا الجهاد. الجهاد شنو؟ الجهاد الكفائي كما يسمى، يعني كما مر علينا يعني في هذه السنين، يسقط عن إذا قام به البعض يسقط عن البعض الآخر. أو مثلا الاجتهاد أيضا واجب شنو؟ واجب كفائي. يقول والمعرفة، معرفة وجوب معرفة أصول الدين من أي قسم؟ من القسم الأول اللي هو العيني، يعني لا يسقط عن البعض بقيام البعض الآخر به. يقول والمعرفة من القسم الأول، فهي واجب شنو؟ عينا، وليست واجبا كفائيا. فلذلك قال من؟ العلامة يجب على عامة المكلفين، وهاي فيه يعني من الشمول والعموم كما سيأتي، يعني معنى واسع، أولا عامة وثانيا مكلفين، جمع معرف بالألف واللام، هذا يدل على أعلى درجات الشمول. يقول والمكلف، هاي بيان الاصطلاحات بالعنوان، ما معنى الوجوب، ما معنى المكلف الذي يجب عليه، وما معنى الأصل والدين. يقول والمكلف هو الإنسان الحي البالغ العاقل، فالميت والصبي والمجنون ليسوا بمكلفين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا مضمون الآية. فهذا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا تكليف أعم من الإنسان، واضحة؟ في المكلف أعم من الإنسان. والدليل، الدليل الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فتعريف المكلف بالإنسان هذا تعريف بالأخص، واضحة؟
يعني يمكن أن يقال على المكلف هو الحي البالغ، مو الإنسان، الحي البالغ اللي هو عم من الإنسان، العاقل أن لا يكون ميتا وأن لا يكون صبيا وأن لا يكون مجنونا، لأن يعني هذا شرط التكليف لم يتحقق بهم، اللي هو شنو؟ اللي هو الحياة والعقل. يقول: والأصول جمع الأصل، والأصل له أكثر معنى، أكثر من معنى في اللغة، فيمكن أن يكون كما ذكر الشارح أنه ما يبتنى أو ما يبتني عليه غيره، هذا هو المعنى من معاني الأصل. ويمكن أن يكون بمعنى كما ذكره يعني صاحب دستور العلماء اللي هو فيه يعني معاني الكلمات والاصطلاحات، واللي هو أحمد نجري، إذا تراجعون خوش كتاب دستور العلماء، يكون على 4 مجلدات، كان يعني طبعة قديمة لا تقرأ، الآن توجد طبعة جديدة، يعني طبعة يعني جيدة. يقول يعني حينما تقرأ الاصطلاحات في دستور العلماء كأن الرجل يعني الآن يعيش معنا، كأنه يعني الآن يعرف الاصطلاحات الموجودة، للدقة يعني والملاحظة في بيان المصطلحات، كأنه معاصر حينما تقرأ كلماته. يمكن أن يكون بمعنى القاعدة أو الدليل على هذا الحكم، هاي من معاني الأصل، الدليل على الحكم. نقول: ما أصل هذا الكلام؟ يقول: أصله كذا، يعني الدليل كذا، هذا أيضا من معاني الأصل. أو بمعنى القاعدة اللي هي شنو؟ اللي هي المسألة الكلية، هذا أصل، كما يعني تسمعون يعبرون دائما في العلوم الأصل في هذا الأمر كذا، الأصل فيه كذا، يعني يدرج بالقاعدة، يرجع إلى القاعدة. فالأصل يمكن أن يكون بمعنى القاعدة، ويمكن أن يكون بمعنى الدليل على حكم معين. يعني نقول: لماذا هذا الحكم كذا؟ يقول: لدليله، لأن الدليل يقول كذا، فهذا أيضا بمعنى الأصل. وما يبتنى عليه غيره أو يبتني عليه غيره، اللي هو المعنى الواضح، اللي هي المعاني السابقة كلها لازمة له، لأنه هذا حينما يكون يبنى على، يكون قاعدة، يعني يؤسس على القاعدة، أو يكون دليلا على الحكم أيضا يؤسس ويبنى على هذا الدليل. وأول ما يبنى اللي هو هذا الحكم الذي يسأل عنه، لماذا هذا الحكم؟ يقول: لأن دليله كذا، هاي دليله كذا، يعني أصبح قاعدة وأسس عليه الحكم. فكأن ما يبتنى عليه غيره يشمل هذه المعاني جميعا، كأنها تجتمع فيه، هذا معنى الأصل. والدين لغة أيضا له أكثر من معنى، الدين في اللغة يمكن أن يأتي بمعنى العادة، مثلا أن فلان يدين بكذا أو ديدنه كذا، هاي ديدنه مأخوذة من ماذا؟ من الدين. أو دينه أن يكرم الضيف، هكذا، هذا بمعنى العادة. أو بمعنى الجزاء اللي هو عقاب وثواب، بمعنى الجزاء يعني بمعنى الحساب، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: كما تدين تدان، هذا أيضا معنى من معاني الدين. أو بمعنى الطاعة، يعني تدين بشيء أو لشخص بأنك ماذا؟ بأنك مطيع له. لذلك يقول: الدين لغة الجزاء، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله: كما تدين تدان، يعني كما تفعل يفعل بك، وكما تجازي تجازى بمثل ما جازيت، وهكذا. يقول: لغة الجزاء، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله: كما تدين تدان. واصطلاحا، يعني في الاصطلاح، يا اصطلاح، الاصطلاح في علم أصول الأصول، في علم العقائد، يعني معنى هذا اللفظ في العقائد، ما معنى الدين؟ يقول: وهو الطريقة، وهو الطريقة والشريعة وهو المراد هنا، وسمي هذا الفن إلى آخره. فمعناه اصطلاحا هو الطريقة والشريعة بهذا المعنى. طبعا من معانيه اللغوية ذكرنا احنا الجزاء، بعد شنو؟ والإذعان من معانيه أيضا، ومن معانيه العادة، ومن معانيه الطاعة. جيد. ومع التأمل نجد أن الطريقة والشريعة أصلا هي مسلك الطاعة، فالأصل فيه ما هو؟ الأصل فيه الطاعة، هو طاعة، الدين طاعة. جيد. أما كيفية الطاعة هاي طريقة وشريعة، ولا شريعة وأحكامها ما نسميها شنو؟ نسميها يعني دين، لكن ليس مباشرة، وإنما هي سلوك ناشئ عن توجه وطاعة. فمن المفترض أن يكون تعريف الدين اصطلاحا هو ماذا؟ الطاعة. الطاعة هاي يكون لها سلوك خاص، يكون لها طريقة، تكون لها شريعة. فبهذا المعنى ينسجم مع الطاعة، وليس مباشرة هو الدين هو طريقة. الطريقة تبين السلوك، السلوك الذي يسلك إلى المعبود، كما يعني عبر المصنف. يقول وسمي هذا الفن أصول الدين. لماذا سمي أصول الدين؟ يقول لأن سائر المعارف والعلوم الدينية منه وتبدأ أصلا، بدونه ما ممكن أن نتصور علم تفسير أو علم حديث اللي هو متأخر عنه، ولا يمكن أن نتصور علم الفقه اللي هو العلم بالأحكام اللي هي الأحكام الفرعية. هاي كلها مبتنية على ماذا؟ على علم أصول الدين. لذلك سمي أصول الدين، أصل للدين، باعتبار الدين هو هاي المنظومة المتكونة من ركيزتين أو ثلاثة، يعني الثالثة يعني على نحو التبعية للاثنين. الركيزة الأولى للدين اللي هو شنو؟ اللي هو الأصول. والركيزة الثانية هو بعد الدين تأمل وتفكر ثم سلوك. جيد. هذا السلوك يمكن أن يكون ملزم، ويمكن أن يكون خارج عن ذات الإنسان، ويمكن أن يكون لا غير ملزم ومن مقوم سلوكيات الإنسان اللي هو الأخلاق. فهاي المنظومة بمجموعها أول مرتكز فيها، بل هي متقومة فيه، اللي هو أصول الدين العقائد، ثم بعد ذلك الفروع اللي هي السلوكيات العملية. لذلك يقول وسمي هذا الفن أصول الدين لأن سائر العلوم الدينية من الحديث والفقه اللي هو الفروع. حس الحديث شنو؟ الفقه واضح أنه سلوك عملي يبتني على الأصول، لكن الفقه شنو؟ عفوا، الحديث، الحديث عن المرويات عن النبي أو الأئمة سلام الله عليهم. جيد. هذا يتوقف على وجود النبي وثبوت نبي أو لا، يتوقف على وجود خالق أم لا، يتوقف، لأنه ما لا معنى للحديث بدون النظر المستبطن لصاحب الحديث اللي هو النبي، لا معنى له، يكون يعني صادر من أي شخص. لكن الحديث يعتنى به ويعتبر، متى يعتنى ويعتبر؟ بهذا اللحاظ، يعني بهذا الاعتبار، أنه صدر من النبي أو من خليفة النبي. شوف هذا مستبطن، النبي وخليفة النبي، هذا مستبطن للأصول. لذلك يقول من الحديث والفقه والتفسير. والتفسير بعد ذكرنا، لأنه ذكرنا في الأولوية بين علم العقائد، وأنها تدور بين العقائد والتفسير والفقه، وتبين أن العقائد هو الذي له الأولوية، لأن الاثنين متوقفان عليه. يقول مبتني عليه، فإنها متوقفة، هاي الثلاثة العلوم الدينية متوقفة على صدق الرسول، وصدق الرسول متوقف على ثبوت المرسل. إذا كان رسول، من الذي أرسله؟ فننتقل من النبوة الكلام إلى أين؟ إلى التوحيد أصلا، إلى باب التوحيد يقول على صدق الرسول، وصدق الرسول متوقف على ثبوت المرسل وصفاته وعدله وامتناع القبح عليه. وهي كلها هي المنظومة الأصولية، هي اللي هي هاي العقائد. فالتوقف واضح أصلاً، لا معنى للحديث والتفسير والفقه بدون أصول الدين. يقول وعلم الأصول هو ما يبحث فيه عن وحدانية الله تعالى. هذا التعريف جيد، احنا ذكرنا تعاريف كثيرة لعلم العقائد أو لعلم أصول الدين. يقول هو ما يبحث فيه عن وحدانية الله تعالى وصفاته وعدله ونبوة الأنبياء والإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وأئمة الأئمة عليهم السلام والمعاد. هاي كلها شنو تمر عليكم انه التعريف دائما التعاريف جيد، اما هي عباره عن البحث العلم. يقول هكذا يمكن ان نقول علم الاصول هو علم بوحدانيه الله هكذا، واخرى نقول هو يبحث عن وحدانيه الله. ملتفتين؟ دائما كل تعريف هو يعني التعريف الحقيقي او الاشبه بالحقيقي، مو التعريف الاسمي او اللفظي، دائما يستبطن اما الموضوع والغايه. هو ياكل يعني الموضوع والغايه التعريف ياخذهما جيد، او يستبطن الموضوع فقط مع اضافه اخرى. كيف؟ انظر التعريف يقول هو ما يبحث فيه عن وحدانيه الله جيد. ما هو موضوع علم الأصول العقائد؟ هن نفس للمسائل جيد. فشوف التعريف هو بحث في الموضوع. فدائما التعريف يستبطن الموضوع، أو في بعض الأحيان يستبطن الموضوع والغاية. دائما كان بإمكانه أن يقول وهو ما يبحث فيه عن وحدانية الله وصفاته و عدله ونبوة الأنبياء وأئمة الأئمة والمعاد، لكي تترسخ هذه العقائد، لترسيخ العقائد عند الإنسان ودفع الشبهات وإلى آخره، كما في بعض التعاريف اللي هي مرت. هاي دفع الشبهات وترسيخ العقائد وإثباتها بالأدلة، هاي أصلا هي الغاية. ملتفتين؟ فدائما التعريف هو إسقاط أو علم أو بحث في المسائل المترتبة عليها غاية، المترتبة عليها غاية. فالتعريف ما جاء بشيء جديد من خارج العلم، هو يعرف حقيقة العلم. حقيقة العلم ما هي؟ هو عبارة عن مسائل تترتب عليها غاية، هو هذا التعريف. ملتفتين؟ لذلك لاستبطان التعريف الموضوع ما ذكر الموضوع، هو لم يذكر الموضوع، وغايته واضحة أصلا لا تحتاج إلى ذكر. يمكن أن يوجه له هكذا، لأنه يمكن أن يسأل أين الموضوع هذا التعريف، أين الموضوع وأين الغاية. يقول الأمر الثاني في بيان دليل العقل والنقل على وجوب معرفة أصول الدين. الكلام يعني نفس الكلام، يعني السير في بيان المطالب. أيضا توجد مفردات في العنوان لابد من بيانها كالمعرفة. يعني ما معنى المعرفة هنا؟ وما الفرق بين المعرفة والعلم؟ لماذا لم يقل الوجوب العلم بأصول الدين؟ لماذا قال معرفة؟ يأتي. والنقطة الأخرى في عبارة المصنف، هاي أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية وما يصح عليه وما يمتنع عنه والنبوة والإمامة والمعاد. قلنا يجب معرفة أصول الدين جيد. ما الدليل على هذا الوجوب؟ منشأ هذا الوجوب ما هو؟ وجوب المعرفة. المصنف يقول بالإجماع، الشارح يناقش في الإجماع جيد، ثم يضيف سندا للإجماع عندنا منشأ عقلي ومنشأ أخلاقي اللي هو دليل دفع الضرر جيد، هو الدافع للمعرفة، وشكر المنعم. الأول عقلي أو بعضهم يسميه فطري أصلاً، لأنه حتى موجود عند الحيوانات، تهرب وتخاف، مو عقلي، فطري. والآخر أخلاقي، يعني يدخل في باب الأخلاقيات، لأنه منعم لابد أن أشكره، وإذا أردت أن أشكره لابد أن أعرف شأنه حتى أشكره ما يتناسب مع شأني. جيد. وهناك أدلة أخرى، لكن العلاقة بين الإجماع وهاي الأدلة اللي هو الدليل العقلي والدليل الأخلاقي، شنو العلاقة؟ يعني هاي الدليل العقلي والأخلاقي مقوم للإجماع، منشأ الإجماع هذه الأدلة، أو لا هي إسناد للإجماع؟ يعني شنو؟ يعني في عرضه، الدليل الأول الإجماع، الدليل الثاني العقل، الدليل الثالث اللي هو شكر المنعم. يعني دليل عقلي ودليل أخلاقي وإجماع، هكذا ثلاثة أدلة توجب المعرفة، كما عبر الشارح يعني استنادا أو إسنادا، واضحة، تكون يعني سندا للدليل الأول، تسند الدليل الأول، كأن الدليل الأول هو الذي يقوم عليه الأمر، ثم هي تسنده تقويه. جيد. أو هي متفرعة منه عن الإجماع، أو أن الإجماع متأخر عن الدليل العقل ودليل والدليل الأخلاقي. هذا يأتي غدا، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم.